بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج الغائب الحاضر، والذي نتناول فيه أمور وجوانب متعددة تتعلق بالإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اليوم سنتناول موضوع الغيبة، وهذه الحلقة بعنوان قراءة في أسباب الغيبة مع ضيف البرنامج الدائم الشيخ حسين الأسدي. حياكم الله سمح الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
سمح الشيخ، ما هي الأسباب التي أدت إلى غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية لا بد أن نعرف أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو حجة الله على خلقه، وهو الإمام المعصوم، وبالتالي فما يقوم به من أفعال وما يقوله من أقوال إنما هي مطابقة للواقع ولا يمكن التشكيك بها. من هذه الجهة يمكن أن نقول أن الغيبة كانت من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفق حكمة إلهية ربما نعرفها وربما لا نعرفها. يكفينا أننا نعتقد بأن الله عز وجل حكيم في كل أفعاله، وبالتالي إذا كان فعل الإمام المعصوم مطابقا للحكمة الإلهية فنحن نقطع بأن فيه حكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. هذا من جهة. من جهة أخرى، تذكر الروايات الشريفة أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما كانت بأمر من الله عز وجل في التوقيع المنسوب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يقول فيه: نحن وإن كنا ثاوين أو ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. هذا النص يكشف بكل وضوح أن الغيبة وابتعاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن مباشرة الناس إنما كان حسب الحكمة التي أوضحها وبينها الله عز وجل، أوصلها للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، مما يعني أن الغيبة كانت بإذن الله تعالى وبأمره. خارج هذا الإطار، خارج إطار الحكمة الإلهية التي ربما نعلمها وربما لا نعلمها، فإن هناك روايات عديدة وردت في خصوص هذا الموضوع، أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الأئمة صلوات الله عليهم، كانوا يسألون هذا السؤال، باعتبار هذا يكشف عن قضية مسبقة، وهي أن الأئمة صلوات الله عليهم قبل ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه كانوا يصرحون بأنه سيولد وسيغيب، وهذه الفكرة وصلت إلى الشيعة، وفي ذلك الوقت كان الشيعة بعضهم فقهاء ويفهمون ويحللون كلام الإمام ويتأملون فيه، فعندما يقول الإمام صلوات الله عليه إن المهدي سيغيب، الآن يتبادر إلى الذهن ولماذا سيغيب، فوجهت عدة أسئلة للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم عن سبب غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهنا جاء الجواب على مرحلتين. المرحلة الأولى ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن العلة من غيبة الإمام صلوات الله عليه، فقال إن العلة الحقيقية مخفية عنه.
الحقيقية
يعني السبب الرئيسي اللي يعلمه الله عز وجل الآن أخفيت عن الناس لسبب، لعلة لم يؤذن لنا بالكشف عنها. يعني الأئمة كانوا يعرفونها لكن لم يأتهم الإذن الإلهي بأن يكشفوها للناس. والإمام الصادق عليه السلام يضرب مثالا لذلك، يعني يقول إنه السبب الحقيقي سيظهر عندما يقوم الإمام المهدي صلى
الله عليه وسلم،
عند ظهور الإمام سيبين السبب الحقيقي، ويضرب نظيرا لهذه القضية ما ورد في قضية الخضر والنبي موسى صلوات الله عليهما من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، ولم يعرف النبي موسى صلوات الله عليه بالسبب الحقيقي وراء هذه الأفعال الغريبة في ظاهرها إلا عندما قال الخضر هذا فراق بيني وبينك. فنفس المسألة ذكرت في السبب الحقيقي لغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الأئمة صلوات الله عليهم رغم أن السبب الحقيقي لم يؤذن لهم بإبرازه، لكنهم مع ذلك ذكروا بعض الأسباب لنسميها الحكم من وراء غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مبررات عقلائية إذا صح التعبير تبرر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهي بمجموعها تعطينا لوحة متكاملة تبرر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحكم أو المبررات جاءت بعناوين عديدة، خلاصتها من دون ذكر تفاصيلها لأنها تحتاج إلى وقت طويل. الأمر الأول، الخوف من القتل، باعتبار أن الظلمة خصوصا في زمن ولادته صلوات الله وسلامه عليه كانوا يعلمون بأنه هو الإمام الثاني عشر وهو المهدي الذي سيزيل عروشهم الظالمة، لذلك كانوا يتربصون به الدوائر، فخوفا من أن يقتل وبالتالي يضيع الهدف الإلهي غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا السبب. السبب الآخر، التمحيص والتمييز. الغيبة كانت واحد من أسبابها لنمحص نحن، لنميز، ليبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. الإنسان إذا غاب عنه إمامه يختبر، هل يتحمل غيبته؟ هل يثبت على المبدأ؟ فالغيبة كانت للتمييز والتمحيص. سبب آخر ذكر في الروايات، حتى لا يبايع ظالما، لأن الظلمة ما كانوا يسمحون للصالحين عموما، للأئمة خصوصا، بأن يعيشوا من دون أن يأخذوا منهم ولو بيعة ظاهرية ولو بيعة شكلية أمام الناس. هذا الأمر من مختصات الإمام المهدي، أنه لا يبايع ظالما، يخرج وليس في عنقه بيعة لظالم، الذي وفر له هذا الجو أنه غائب. سبب آخر، السنن التاريخية، باعتبار أنه في عدة أنبياء، عدة صالحين، تذكر الروايات الشريفة أنهم غابوا عن أقوامهم، وأن الإمام المهدي صلوات الله عليه ستجري فيه سنن الكثير من الأنبياء السابقين، ومنها سنة الغيبة، كغيبة النبي إبراهيم صلوات الله عليه، غيبة النبي موسى صلوات الله عليه، غيبة النبي يوسف صلوات الله عليه، وغيرها من الغيبات التي ذكرتها الروايات الشريفة. سبب آخر أيضا ذكر في الروايات الشريفة، ألا تضيع ودائع الله. هذا الأمر فسر في الروايات الشريفة بأن هناك أناسا صالحين مؤمنين سيأتون فيما بعد، فصارت فترة الغيبة ليأتي دورهم الوجودي فيولدوا ويأخذوا دورهم فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. سبب آخر أيضا ذكر للغيبة وطول الغيبة، هو الأعمال السيئة التي يقوم بها العباد، فإنها تؤثر سلبا على ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي يتأخر الظهور فتطول الغيبة. وسبب أخير ذكرته الروايات الشريفة، هو اللي تتاح الفرصة أمام كل من يدعي أنه قادر على إصلاح الأرض، على أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، تتاح له الفرصة أن يحكم، يجرب حظه فيفشل، حتى وإن نجح فنجاحه يكون نسبيا، لا يكون بحيث يدخل عليهم لا إله إلا الله في بيوتهم كما يدخل الحر والبرد في بعض الروايات الشريفة. إن نجح فنجاحه نسبي جدا، لا يمتد إلى كل الكرة الأرضية، فيجرب حظه لتكون آخر دولة هي دولة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه.
سمح الشيخ، ذكرتم من بين الأسباب قضية الخوف من القتل، وسيرة الأئمة عليهم السلام أنهم تحملوا التضييق والقهر وأدت الأمور بهم إلى الشهادة جميعا، فلماذا الأمر مختلف مع الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟
نعم، الجواب أيضا من خطوتين. الخطوة الأولى أن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم 12 فقط، نقطة راس صدر.
نعم.
هذه لا نتنازل عنها، والأدلة عليها كثيرة. الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية، ماذا لو لم يغب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هي الاحتمالات المتصورة في هذه القضية؟ نحن نعلم أن المهدي لابد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا حسب الوعد الإلهي.
طيب.
جيد. الآن الإمام لم يغب، فما هي الاحتمالات المتصورة؟ أحد احتمالات، الاحتمال الأول أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا يغيب، وعمره عندما استشهد أبوه العسكري صلوات الله وسلامه عليه 5 سنوات، وبهذا العمر يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بالمعجزة بطريقة الإعجاز وبطريقة كن فيكون، يملأها قسطا وعدلا. هذا الخيار ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن جدا، ليس بعيدا عن قدرة الله عز وجل، ويمكن أن يتاح للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر بكل يسر بالنسبة لله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هذا هل هو الخيار الوارد؟ الجواب لا، وإلا لو كان الطريق لإزالة الظلم وإقامة العدل محلة هي المعجزة، وليكن النبي صلى الله عليه وآله أولى بهذا الأمر، أفضل من الإمام المهدي بدون تردد، فلتجري المعجزة على يديه وليملأها قسطا وعدلا ولنعش في جنة أرضية. الأدلة واضحة جدا أن نهضة الإمام المهدي صلوات الله عليه إنما تكون بالطريق الطبيعي. نعم عنصر المعجزة حاضر، ولكنه استثناء ليس هو القاعدة. هذا الاحتمال الأول، وهو احتمال ممكن وليس بعيدا عن قدرة الله عز وجل، ولكنه ليس واقعيا، لا يتوافق مع بناء الإسلام العام. الآن نأتي للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يبقى الإمام صلوات الله عليه ظاهرا ولا ترافقه المعجزة، ويجري عليه ما جرى على آبائه لتنتهي القضية بقتله، خصوصا وأن عمره صغير، تنتهي القضية بقتله، وبالتالي لا يتحقق الوعد الإلهي بامتلاء الأرض قسطا وعدلا على يدي الإمام المهدي صلوات الله عليه. فهذا الاحتمال أيضا ممكن، ولكنه يتعارض ويتنافى مع الأحاديث الصريحة والمتواترة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والتي تؤكد أن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو المهدي وليس غيره. فهذا الاحتمال أيضا مرفوض. الاحتمال الثالث أن يقال ليقتل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ليبقى ظاهرا ولا ترافقه المعجزة، وبالتالي سيجري عليه ما جرى على آبائه فيقتل، وبغض النظر عن قضية امتلاء الأرض قسطا وعدلا على يديه، بالتالي هذا أمر ممكن، ولتبقى الأرض هكذا. هذا الأمر أيضا ممكن، ولكنه أيضا يتنافى مع ثوابت دينية، ثوابت قرآنية. هذه الثوابت تقول إن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل، ولو خلت من الحجة لساخت في أهلها، فبقاء الدنيا من دون حجة لله عز وجل يؤدي إلى نهاية الحياة. فهذا خيار أيضا ممكن، ولكنه ليس واقعيا أيضا، بالإضافة إلى أنه ماذا؟ يخالف الوعد الإلهي وإخبارات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن ما هو الحل؟ أن يبقى المهدي ظاهرا وترافقه المعجزة حل ممكن، ولكنه ليس متلائما مع القانون الإسلامي العام الذي يقتضي أن تمضي الأمور بالطريق الطبيعي. أن يكون ظاهرا وبدون معجزة ويقتل، لا يتحقق الوعد الإلهي بأن يملأ الأرض قسطا وعدلا، أن تملأ الأرض قسطا وعدلا على يدي المهدي، أن تبقى الأمة بلا قيادة بلا حجة، تسيخ الأرض بأهلها، لا يبقى عندنا إلا أن يبقى الإمام لا يقتل، ونحافظ عليه لنحافظ على الحجة الذي لولاه لساخت الأرض، وينتظر الفرصة المناسبة للقيام، لا يبقى خيار إلا خيار الغيبة، فهو خيار منحصر حسب هذه المبادر.
نعم، أحسنت سماحة الشيخ. نحتاج أن نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نعود معكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتواصل معكم إن شاء الله، فابقوا معنا.
إذ قال ربك للملائكة اسجدوا، خضعوا لأمر الله لم يترددوا، قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقدوا، لما رأوك بصلبه سجدوا، فأنت بكل ما يعني الوجود محمد.
أحبتي الكرام، حياكم الله من جديد معنا في هذه الحلقة برنامج الغائب والحاضر، وعودة مع ضيفي الشيخ حسين الأسدي. حياكم الله من جديد سماحة الشيخ.
حياكم الله.
طيب سماحة الشيخ، الحديث كان عن موضوع أسباب الغيبة، والآن لنتناول قضية الهدف من الغيبة. هل الهدف من الغيبة هو تكامل المجتمع وأهلية المجتمع للظهور، أم تكامل الإمام الحجة عليه السلام؟
نعم، هذا السؤال لابد من التفصيل فيه قليلا. قد يدعى أن الهدف من الغيبة أن يعاصر المهدي صلوات الله وسلامه عليه مجتمعات عديدة، يعاصر قيام دول وسقوطها، وقيام أخرى وسقوطها، يعاصر أنواع عديدة من المجتمعات، يكتسب علوم أكثر، وبالتالي يتوفر على مؤهلات تؤهله ليقوم بملء الأرض قسطا وعدلا. هذا التفكير، طبعا هذا الطرح، قد يقال أو قد نسأل بأن هذا الطرح يذكره بعض علماء الشيعة، بعض من كتب في غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قد تجد عنده هذه العبارات. في الحقيقة هذه الفكرة تتناسب مع الفكر المادي الذي ينظر إلى الإمام المعصوم كأنه إنسان عادي، ينظر إلى الإمام المعصوم أنه يأخذ علمه بالطرق المتعارفة، بطريقة الدراسة والدخول في المعاهد العلمية والاستماع والاكتساب، وجهل ثم يتحول إلى علم. وبالتالي إذا كان التعامل مع الإمام بهذه الفكرة، من الطبيعي أن تكون الغيبة نافعة له في زيادة معارفه في تكامله. هذا الطرح إن وجد من علمائنا ففي الحقيقة هو من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يعني من باب أن الطرف الآخر نقول له إن تعاملت مع الإمام المهدي على أنه إنسان عادي فيما يتعلق بعلمه وكمالاته فستنفعه الغيبة في هذا المجال. أما فيما نعتقده نحن، نحن نعتقد بأن الإمام المعصوم لم يتسنم منصب الإمامة إلا بعد أن حاز على مؤهلات خاصة، هذه المؤهلات الخاصة طبعا حازها بإرادته، توصله إلى مرحلة يكون علمه لا يؤخذ بالطرق العادية، علمه يكون علما لدنيا، وآتيناه من لدنا علما. في قضية الخضر صلوات الله وسلامه عليه علمه كان لدنيا، هذا العلم يتجاوز الطرق المتعارفة. روايات كثيرة في هذا المجال أن الأئمة صلوات الله عليهم علمهم لدني، علم خاص يأخذونه بطريق غيبي. كيف؟ ما هي الروايات؟ بحث طويل. بالتالي هذا اعتقادنا، نحن نعتقد والأدلة في محلها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه علمه خاص، يعني يؤخذ بطريق غير متعارف، بطريق غيبي. حسب الروايات تعبر عنه نقر في الأذن، تعبر عنه بنوع من الإيحاء، تعبر عنه بأنه عندهم عمود نور ينظرون فيه، بعض الروايات تقول إنه إذا أراد أن يعلم الشيء علمه أو أعلمه الله عز وجل. بالتالي المعصوم عنده علم لدني خاص، وهو يزداد بعلمه، لكن لا بالطريق الطبيعي، وإنما بطريق الأخذ المباشر من الله عز وجل بطريقة غيبية. هذا المعنى لا يتلائم مع القول بأن الغيبة كانت ليتكامل الإمام تكاملا ماديا، لأنه لا يحتاج إلى أن ينظر إلى قيام دول وسقوطها وأن يبحث عن أسباب سقوطها ليستفيد منه في نهضته التي يريد فيها أن يزيل كل الدول الظالمة. لا يحتاج هذا الأمر. لماذا؟ لأنه مسدد من الله عز وجل، لأن علمه أوسع مما عندنا بكثير. نحن عندنا في بعض الروايات الشريفة أو القرآن يصرح بها بأن النبي سليمان صلوات الله وسلامه عليه في قضية عرش بلقيس لما قال لقومه لملئه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا إلي مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قدرة أن يأتي بالعرش ويحافظ عليه من اليمن من محل بلقيس ويوصله إلى النبي سليمان بهذه الفترة الوجيزة، ربما نصف ساعة ربما ساعة في مقامه ربما أقل، قدرة. لكن القرآن ماذا يقول؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، عنده علم من الكتاب من تبعيضية، يعني عنده جزء علم الكتاب مو كل علم الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكر بالقضية أن عرشا عملاقا يؤتى به من مكانه إلى مكان النبي سليمان بهذه الجزء من الثانية، ما هي القدرة العظيمة التي كان يملكها؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. فكيف إذا كان عنده علم الكتاب؟ وفي الروايات الشريفة أن أهل البيت عليهم السلام كان عندهم علم الكتاب، فعندهم من المعرفة ومن القدرة ما يفوق ما نتصوره من الأخذ بالطرق الطبيعية. والحاصل من هذا الكلام أن الغيبة لم تكن ليتكامل الإمام صلوات الله عليه بالتكامل المادي.
طيب هذا فيما يخص الإمام.
هذا فيما يخص الإمام. الآن يأتي سؤال آخر، هل كانت الغيبة ليتكامل المجتمع؟ نعم ممكن جدا، باعتبار أننا وجدنا التاريخ حفظ لنا وثائق عديدة أن مجتمع المعصومين بدءا برسول الله صلى الله عليه وآله بل بالأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعطوا لحجة الله للمعصوم للنبي للإمام حقه. في بعض الروايات أن بني إسرائيل كانوا يذبحون قبل شروق الشمس 70 نبيا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ما أودي نبي مثل ما أوديت، ما الذي فعله الناس بأمير المؤمنين وبأهل البيت عليهم السلام؟ هذه الحوادث الكثيرة تكشف عن أن المجتمع لم يعطي للأئمة حقهم، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو أن المجتمع لم يصل إلى حالة التكامل المعرفي والعقلي بحيث يعرف قيمة الإمام، مقام الإمام، الأمور التي لا بد أن يتعامل معها بها مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فتعطى فرصة للمجتمع، وهذا من اللطف الإلهي، تعطى فرصة قد تطول حسب جهد المجتمع في وصوله إلى مرحلة من التكامل بحيث يفهم مقام الإمام، يفهم مقام الإمامة ويتعامل معه وفق التعامل الذي يريده الله عز وجل. فأن تكون الغيبة ليتكامل المجتمع هذا أمر ممكن جدا، وهو يفرض على المجتمع عموما على كل واحد من المؤمنين يفرض عليه مسؤولية أن يكون على قدر هذه الأمانة التي أنيطت برقبته، أن يعمل على أن يتكامل في نفسه ويعمل على توسعة رقعة الكمل من الناس إلى أن يصل المجتمع إلى مرحلة يمكن أن يستقبل الإمام صلوات الله عليه وهو فاهم لأطروحته، فاهم لمقامه، ويتعامل معه التعامل الأمثل.
نعم، إذن مؤدى هذا الكلام أننا كمجتمع كأفراد من الواجب أن نوعي الناس بقضية الغيبة والهدف من الغيبة وأسباب الغيبة، ونكون وناس داعين إلى قضية ظهور الإمام وأصلاح النفس كما ذكرتم ليتكامل المجتمع والإسراع بقضية ظهور الإمام.
طبعا هذا لا يعني أنبه على قضية أنه ليس هذا هو السبب الرئيسي لظهور الإمام صلوات الله عليه، إنما هو سبب من الأسباب.
نعم.
يعني وظيفة المجتمع في زمن الغيبة، إن سئلنا ما هي وظيفتنا نحن كمجتمع كمنتظرين في زمن الغيبة، ما هو دورنا فيما يتعلق بظهور الإمام صلوات الله عليه، نقول دورنا إصلاح أنفسنا.
إصلاحنا.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذه مرحلة أولى، وأهليكم، هذه مرحلة ثانية، ونارا وقودها الناس والحجارة، في مرحلة ثالثة، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت.
نعم. طيب سمح الشيخ، إن كان الإمام غائبا فهو موجود،
نعم،
ولا بد أن يكون في مكان،
نعم.
قد سأل يتساءل بعد مئات من السنين كيف لم يتعرف عليه أحد أو يعثر على الإمام، أين يمكن أن يكون موجودا؟
أما لماذا لم يتعرف على الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ باعتبار أننا لا نعرف شخص الإمام، لم نرى الإمام ولا نملك صورة شخصية له، وبالتالي حتى لو التقينا بالإمام قد نتعامل معه كإنسان عادي فلا نتعرف عليه. وأما عن محل سكناه وأين يمكن أن نجده، فهذا ما لا يمكن أن نعرفه، لأن الفرض أنه غائب، وغيبته تقتضي فيما تقتضي أن لا نعرف مكانه، وإلا لو عرفنا مكانه لانتفت الغيبة فصار ظاهرا. إن لم نستطع أن نلتقي بالإمام، إن لم نعرف مكان الإمام، إذن لنجعل قلوبنا مكان الإمام، ليكن الإمام ساكنا في قلوبنا، يعيش في وجداننا، نحس بمراقبته لنا بالإضافة إلى المراقبة الإلهية، ولنعمل على أن نكون كما يحب وكما يحب الله عز وجل.
إن شاء الله نكون كما يحب وكما يحب الله سبحانه وتعالى، وندعو الباري عز وجل أن يعجل فرجه ويقر عيوننا بنظرة كريمة إليه. سمح الشيخ، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، ملتقانا إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لكم.
إن شاء الله تعالى، شكر الله سعيكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه.
أحسنتم وأجدتم، وشكر لكم مشاهدين الكرام، نلتقيكم وحلقات قادمة وبرنامج الغائب الحاضر. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.